وأما النساء ففيه خلاف مشهور، والإمام هنا مشى على المختار من المذهب، على المختار من المذهب عند الشافعية. فالمختار عندهم أن المرأة لا تزور المقابر، ولذلك قال في شرح مسلم: وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وأما النساء ففيهن خلاف، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها تحريمها عليهن لحديث لعن الله زوارات القبور، والثاني يكره، والثالث يباح، ويستدل له بهذا الحديث وبحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال: ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور، فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول، والله أعلم. وقال: والمختار عند أصحابنا أنهن لا يدخلن في ضمن الرجال. فالإمام رحمه الله مشى على المذهب وعلى الراجح الذي في المذهب، واحتياطا لهذا القول. وأكثر الأدلة تدل على جواز زيارة النساء للقبور، وهو مذهب الأكثر، ولكن بشرطين اثنين: الشرط الأول عدم الإكثار من الزيارة، والشرط الثاني أن لا يصاحبها ما يخالف الشرع، أن لا يصاحبها ما يخالف الشرع. ومن أدلة ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وجه الدلالة أن النهي كنت نهيتكم عن زيارة القبور لما عم النساء فالإذن كذلك، لأن النساء شقائق الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك بقية هذا الحديث، ففيه: ونهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا في كل وعاء، واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وتزودوا وادخروا. فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه للجميع، فتخصيص النساء دون الرجال بأمر الزيارة يخل بنظام الكلام. ثم الحديث معلل بعلة مشتركة، وهي تذكر الآخرة، فحاجة النساء لتذكر الآخرة كحاجة الرجال لتذكر الآخرة. الدليل الثاني عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ وهذا كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمرنا بزيارتها. وعائشة هي أفقه امرأة من الصحابة، بل من الأمة بالإجماع، هي أفقه امرأة في هذه الأمة هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال: ثم أمرنا بزيارتها، وهي من أخص الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبفقهه. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، رواه الحاكم بن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح. الدليل الثالث عنها أيضا في صحيح مسلم أنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه، يعني دخل عليها وجاء بيتها ثم وضع رداءه وخلع نعليه وضعهما عند رجليه. قال: وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، يعني أغلقه رويدا بهدوء. قال: فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، أي لبست إزاري، ثم انطلقت على إثره. قالت: حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، يعني عدا جعل يركض فركضت. قال: فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال: ما لك يا عائش، وهذا اسم ترخيم للتدليل، حشيا رابية، يعني نفسها يكاد ينقطع وبطنها يرتفع وينزل من شدة الركض. قال: حشيا رابية منتفخة ترتفعين وتنزلين. قالت: قلت: لا شيء. وفي رواية قالت: وأي شيء؟ قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. قال: فلهذني في صدري، أو فلهذني في صدري لهدة أوجعتني، يعني جمع يده وضربها. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني ظننت أن أذهب لامرأة أخرى. قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، يعني هي صدقت نفسها، يعني قالت: أي شيء يكتمه الناس الله يعلمه. نعم سبحانه. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيتي فناداني فأخفاه منك، يعني أخفى نداءه بحيث أسمع الرسول ولم يسمعها. قال: فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، يعني لو أوقظها وتركها قد تستوحش. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال ابن حجر: يعني إذا زارت القبور. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ لم يقل لها: ليس عليك زيارة ولا يشرع لك زيارة، لو كان لا يشرع لقال لها ذلك، ولم يرشدها إلى ذلك القول، فلو كانت ممنوعة لما دلها على الذكر الذي تقوله إذا زارت القبور. الدليل الرابع، وهذا قول الأكثر، قال النووي في المجموع: وإما يدل على أن ومما يدل أن زيارتهن ليست حراما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، رواه البخاري ومسلم. وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن الزيارة، إنما أمرها بالصبر، فلو كان جلوسه عند القبر منكر وزيارته منكرة لما أجله النبي صلى الله عليه وسلم ولهاها عنه. وقال ابن حجر: واختلف في النساء، فقيل: دخلنا في عموم الإذن، يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهو قول الأكثر، ومحله ما إذا أمنت الفتنة. ويؤيد الجواز حديث الباب، وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة، وإمن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة. طيب، هناك حديث عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وهذا يدل على أن زيارة القبور للنساء محرمة. هذا اللفظ ضعيف لا يصح، إنما الأصح منه ويحسنه كثير من العلماء: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وزوارات صيغة مبالغة. قال القرطبي في المفهم: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة، لأن زوارات للمبالغة، ويمكن أن يقال إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها، ولما يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد. وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات. فالزوارات ما حكمهن؟ محرم. وزائرات يجوز أن تزور في السنة مرة، في الثلاث أربعة أشهر مرة، بشرط أن لا تكثر، بشرط أن لا تأتي بما يخالف الشرع، وسيأتي. وقال الشوكاني في نيل الأوطار، وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. فهذه مسألة زيارة النساء للقبور، والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، والجماهير على أنها مستحبة، وابن حزم يرى أنها واجبة في العمر مرة. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا الآخرة، فإنها تذكرنا الآخرة. في رواية عند أحمد لهذا الحديث: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا. وفي رواية النسائي: ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. وفي رواية: فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا. وفي حديث أبي سعيد الخدري: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة ولا تقولوا ما يسخط الرب. وللحاكم من حديث مسعود: فإنها تزهد في الدنيا. ولمسلم من حديث أبي هريرة: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. زوروا القبور فإنها تذكر الموت. قال الصنعاني رحمه الله في السبل: والكل دال على مشروعيته، على مشروعية زيارة القبور، وبيان الحكمة فيها. الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها، وأنها للاعتبار، فإن خلت من هذه لم تكن مراد شرعا. يعني إذا لم تكن للاعتبار والموعظة للزائر ونفع الميت بالدعاء والترحم عليه، فإن الزيارة حينئذ تكون غير مرادة شرعا. وقال القرطبي: قوله فزوروها نص في النسخ للمنع المتقدم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هنا نسخ النهي المتقدم. قال: فزوروها نص في النسخ للمنع المتقدم. لكن اختلف العلماء هل هذا النص عام للرجال وللنساء أم هو خاص بالرجال وبقي حكم النساء على المنع. قال: والأول أظهر. شو الأول؟ يقول: هل هذا النسخ عام للرجال والنساء أم هو خاص بالرجال؟ قال الأول أظهر، أي أن هذا النسخ عام للرجال والنساء، وقد دل على صحة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى امرأة تبكي عند قبر فلم ينكر عليها الزيارة، وإنما أنكر عليها البكاء. قال وقوله زور القبور فإنها تذكر الموت، وتذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال وقد زاد مالك في هذا الحديث لا تقول هجرا، وهو الفحش من القول كالنوح والترنم وغير ذلك، تأتي القبر ثم تنوح عليه وتلطم وتبكي وتشق الجي، هذا كله من الهجر ثم يسخط الرب جل في علاه. وقال النووي في المجموع والهجر الكلام الباطل، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واستشهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تقولوا هجرا، فالزيارة تشرع لحكمتين ذكرتا في الأحاديث، الأولى راجعة إلى الزائر، والثانية راجعة إلى المزور، فالراجع إلى الزائر فإنها تذكركم الآخرة، والراجع إلى المزور هو الدعاء والترحم والاستغفار كما سيأتي.